السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة. ولأهل الحرب أو قطاع الطريق، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح، كإجارة الأمة للزنا والزمر، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، قاله أحمد. المصنف رحمه الله تعالى ما زال يتحدث عن البيوع المحرمة، وذكر من جملة البيوع المحرمة ما صورته مباحة في الأصل لكنه يفضي إلى المحرم. فصورة البيع في الأصل مباح وجائز، لكنها تفضي إلى المحرم، فهي وسيلة إلى المحرم، فيرى بأنها من البيوع المحرمة. وهذا مذهب الحنابلة الشافعية، وأيضا مقتضى أصول المالكية، لأنهم يقولون بسد الذرائع. فهنا بيع العنب جائز، وبيع البيض وبيع السلاح وبيع كذا، هذا من الأمور المباح. لكن إذا كان القصد من البيع أو الشراء فعل معصية فهذا محرم، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى المحظور محظورة، الوسيلة إلى المحرم محرم. والشريعة الإسلامية راعت هذا الجانب، ولذلك باب سد الذرائع من أعظم الأبواب، أبواب الشريعة الإسلامية، وأدلته في الكتاب والسنة كثيرة، أدلته في الكتاب والسنة كثيرة، أوصلها ابن القيم إلى 99 دليلا أدلة سد الذرائع. فالله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين خشية أن يفضي ذلك إلى سب الذات الإلهية. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله عدوا بغير علم، ها؟ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. والنبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى استعمل هذا كثيرا، مثل بناء الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم تركها، وذلك سدا للذريعة. فهنا لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، ولا بيع العصير لمن يتخذه خمرا، وكذا بيع البيض والجوز لمن يقامر فيه، يستعمله في القمار، وكذا السلاح في الفتنة، وأيضا بيع السكين لمن يقتل به أو السلاح أو كذا، هذا كله من الأمور المحرمة. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه القاعدة تجري في الإجارة، تجري في كثير من أبواب الفقه، فيتنبه له. وهذا يدلنا على أن الشريعة الإسلامية لم تترك مسائل التعامل هكذا بين الناس مطلقة، وإنما رتبتها ترتيبا بديعا على مقتضى العدل، وفيما لا يوقع الإنسان في الحرج ولا في الضرر. فالأصل في هذه الأشياء الإباحة، لكن لما كان هذه البيعة تقود إلى معصية أو إلى محرم، جاءت الشريعة بحسمها وبمنعها. وهذا يجري أيضا حتى في مسائل الإجارة كما سيأتي، فلا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه لشخص يستعمله في الأشياء المحرمة. ولذلك في حديث الربا كما سيأتي، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب الربا قال وشاهديه وقال هما سواء. فالكاتب هو غير مرابي، قد يكون موظف، والشاهد أيضا هو غير مرابي لكنه يشهد. فلما كان وسيلة للتعاون على الإثم وعلى الربا جاء اللعن هنا. وهذه القاعدة في الحقيقة مهمة جدا. وبالمناسبة قواعد البيع هي قواعد ثابتة، بمعنى أن الإنسان قد يقرأ في كتب الفقه بعض القواعد والأمثلة في عصور متقدمة ويعتقد بأن هذه القاعدة لا تجري على الصور الحالية. لا، طالب العلم حينما يضبط قواعد المعاملات فهو يطبقها على الواقع أيضا، لأن من الناس من قد يشكل عليه بعض صور المعاملات الحالية وهي هي نفس الصور السابقة، نفس الصور السابقة، فيتنبه لها. قال ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح كإجارة الأمة للزنا والزمر، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة قاله أحمد. وهذا الحديث في إسناده ضعف، ولكن القاعدة الشرعية تقتضي ذلك، يعني نصوص الشريعة العامة في الكتاب والسنة تفيد بأنه لا يجوز بيع شيء صورته مباحة ولكن يفضي إلى محرم. يعني أنت مثلا عندك بقالة أو دكان أو سوبر ماركت، وجاءك رجل يشتري منك الأكواب، أكواب الماء هذه، وأنت تعلم بأن هذا الرجل عنده خمارة مثلا، فلا يجوز لك أن تبيعه هذه الأكواب. لماذا؟ لأن فيه إعانة على المعصية، فيه إعانة على المعصية، مع أن أصل بيع الكوب حلال ومباح، لكن لما كان هذا الرجل يستعمله في المحرمات لا يجوز لك أن تعينه على المعصية. كإجارة الأمة للزنا، فلا يجوز تأجير الأمة للزنا. وقديما كان الإماء يزنين، وكان هناك تجارة بين الناس، كما قال الله عز وجل ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فعبد الله بن أبي بن سلول كان يستأجر الإماء للزنا، وكان الإماء لهن خيم عليهن رايات حمر، فجاء النهي من الله عز وجل بحرمة هذا الفعل، بأنه لا يصلح أن يكون مكسبا من المكاسب الطيبة وإنما هي من المكاسب الخبيثة. فكان عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من كان في ذلك العصر كانوا يستأجرون الإماء للزنا أو للزمر، بمعنى الإماء للزنا أو للغنى مثلا أو الزمر أو الرقص أو غير ذلك. وهذا بإجماع أهل العلم أنه محرم، كما حكى ذلك ابن قدامة وغيره. قال ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا، قاله في الشرح لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. إذن ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه. من البيوع المحرمة بيع القن المسلم للكافر. قن يعني عبد مسلم يباع للكافر لأجل أن يصبح تحت ملكه. وهذا قديما كما لا يخفى وسبق وأن ذكرنا بأن مسألة البيع والشراء في العبيد كانت مشهورة وانتهت تقريبا، خفت في زمن عمر بن عبد العزيز وانتهت في الزمن المتأخر في القرن الحالي. فكان العبيد والإماء يعني موجودون في المجتمع المسلم، والمجتمع المسلم من أفضل المجتمعات التي راعت هذا الجانب، وإلا العبودية موجودة منذ فجر التاريخ، يعني منذ أن خلق الله الدنيا والعبودية موجودة. وليس هناك أعظم من شريعة الإسلام في التعامل مع العبيد والإماء أو الأرقة أبدا. ولذلك نجد بأن الشريعة في نصوصها العامة والخاصة تتشوف للعتق. فانظر إلى الكفارات، كفارة القتل، كفارة الظهار، كفارة الأيمان، كلها فيها العتق. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن أفضل الصدقة هو عتق الرقاب، وهذه مسألة معروفة ومتقررة. وأيضا استعمال المسلم للرقيق كان استعمالا مبنيا على الرحمة ومؤسسا على الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضربهم، كما في قصة أبي مسعود البدري أنه كان يجلد عبدا له فسمع صوتا فقال، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يناديه فقال: يا أبا مسعود، إن الله تعالى أقدر عليك من قدرتك على هذا الرجل. قال: فسقط صوتي من يدي، فقلت: يا رسول الله، إنه حر لوجه الله. فقال: لو لم تعتقه للفحتك النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا نهى عن تحميلهم ما لا يطيقون، وأمر بإطعامهم من طعام الإنسان وبرعايتهم وبالاعتناء بهم. وهذه المسألة متقررة يعني، ولسنا بصدد ذكرها، ولكن إشارة هي. والمقصود بأن بيع القن المسلم، العبد المسلم الكافر، من البيوع المحرمة. لماذا؟ قال: لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم، وهذا بإجماع المسلم، لأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والشافعي رحمة الله عليه له قاعدة في هذا، يقول: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وهذه قاعدة في الحقيقة، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز بيع القن المسلم للكافر. لكن هل يجوز إجارة المسلم عند الكافر، بمعنى أن يكون المسلم أجيرا عند الكافر؟ هذه حقيقة مسألة أيضا موضع خلاف بين الفقهاء، فمنهم من منع، ومنهم من أجاز مطلقا، ومنهم من فصل. والتفصيل قالوا بأنه إذا كان في غير الأمور التي فيها امتهان للمسلم أو إذلال له، أو فيها شيء من تعريضه للفتنة في الدين، فهذا لا بأس به. أما إذا كان بمثل هذه الصور قالوا فلا يجوز. ولعل هذا القول هو الحق، لعل هذا القول هو الحق. وإلا الأصل يجوز أن يعمل المسلم، كما سيأتي إن شاء الله في باب الإجارة، يجوز أن يعمل المسلم عند الكافر، يعمل المسلم عند الكافر. وعلي رضي الله عنه كما جاء في الأثر عمل عند يهودي على تمر، كانت الأجرة تمر، وكان يقل له الماء. وثبت هذا أيضا عن جمع من الصحابة أنهم كانوا يعملون عند غير المسلمين. لكن التفريق مهم في هذا تحقيقا للقاعدة: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وأيضا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال: إلا في حالة واحدة، طبعا هنا إن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، لأن وسيلة إلى حريته. فإذا كان المشتري الكافر أب أو ابن أو أخ عتق عليه هذا القن، عتق عليه بمعنى أنه يعتق مباشرة، فهنا يكون وسيلة إلى حريته. وقد يحصل له شيء من الإهانة اليسيرة، ولكنها تفوت في جانب إيش؟ الحرية المستمرة. فالإهانة اليسيرة في الرق هذه مفسد، لكنها تفوت في جانب إيش؟ الحرية المستمرة. فيجوز أن يكون رقيقا فترة يسيرة عند ابنه أو عند والده أو عند أخيه، ولكن لأجل إيش؟ مصلحة حريته الدائمة. قال: ولا بيع مسلم على بيع المسلم، لقوله: لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا شراؤه على شرائه، كقوله: لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة، لأن الشراء يسمى بيعا، فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه، ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. هذه أيضا مسألة تدخل تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة، وهي أن من مقاصد الشريعة الإسلامية أنها جاءت بتحقيق التراحم والتوادد والاجتماع والائتلاف. وأن كل ما يقضي على هذا المقصد فهو محرم، كل ما يقضي على مقصد الاجتماع والائتلاف والتراحم والتوادد فهو إيش؟ محرم ولا يجوز. والبيع، بيع الأخ على بيع أخيه، هذا يقضي على هذا المقصد العظيم، والشراء على شراء أخيه أيضا يقضي على هذا المقصد العظيم. فلا أظن أبدا أحدا يبيع أو يبتاع من شخص فيأتي آخر فيفسد عليه البيع أو الشراء إلا وقد أوغر صدر أخيه، وهذا لا شك أنه يورث الضغائن والأحقاد والحسد، ويورث الفرقة والتشاحن والتدابر، وهذا مما منعته الشريعة وحرمته، فلا يجوز فعله لأنه يقضي على مقصد من مقاصد الشريعة. إذن لا يجوز بيع المسلم على بيع أخيه. من يذكر لي صورة البيع، بيع المسلم على بيع أخيه؟ عمرو، أي نعم أحسنت. هو ذكر مثل قال لمن اشترى شيئا بعشرة، شخص اشترى شيء بعشرة فيأتي شخص آخر فيقول له أعطيك مثله بتسعة، فهذا لا شك أنه يحاول أن يصرف قلب وهوى الإنسان من هذا البيع إلى من هذا الشخص إلى بيع إلى إليه من هذا الشخص إليه، وهذا لا شك أنه يوغر صدر أخيه ويحدث الفتنة ويجلب القطيعة والعياذ بالله، وأيضا النزاع والخلاف. الصورة الثانية صورة الشراء، قال ولا شراؤه على شرائه. الشراء قال كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه بعشر، عندي فيه بعشر، لأن الشراء يسمى بيعا. وش الدليل على أن الشراء يسمى بيع؟ أحسنت، هذا دليل من السنة. طيب من القرآن؟ وشروه بثمن بخس، يعني باعوه بثمن بخس. قال ولا شراؤه على شرائه كقوله لمن باع شيئا بتسع عندي فيه بعشرة، لأن الشراء يسمى بيعا فيدخل في الحديث السابق لأنه في معناه ولما فيه من الإضرار بالمسلم وهو محرم. إذن يأتي شخص فيبيع فيشتري من آخر، قال لمن باع شيئا بتسع عندي فيه بعشرة، يعني إذا أراد أن يشتري من شخص مثلا يشتري بضاعة أو سلعة مثلا فقال له هذه بتسعة، فيقول له لمن يريد البيع عندي لك فيها بعشرة، يعني أشتريها منك بعشرة، فيريد أن يزيد في الثمن حتى يصرف الرجل من هذا البيع، من بيع هذا الشخص إليه، وهذا أيضا محرم لما فيه من المعنى السابق الذي ذكرنا. طيب ما صحة البيع؟ جماهير أهل العلم اتفقوا على الحرمة، وإن كان بعض العلماء ذهب إلى أن النهي للكراهة، لكن الأظهر أن هذا البيع محرم. قد حكى الاتفاق بعض أهل العلم على أنه محرم، لكن اختلفوا في حكم البيع، هل هو باطل أم صحيح، هل هو باطل أم صحيح. الحنابلة والظاهرية ذهبوا إلى بطلان البيع، قالوا بأن البيع باطل لأن النهي يقتضي الفساد، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يبع هذا نهي، والقاعدة الشرعية أن النهي يقتضي الفساد. وجمهور الفقهاء ذهبوا إلى صحة البيع مع الإثم، صحة البيع مع الإثم، قالوا لأن البيع هنا البيع اكتملت شروطه وأركانه، فهو مكتمل الشروط والأركان، والبيع على البيع والشراء على الشراء هذا وصف خارج، ولذلك يأثم من باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه، ولكن البيع نافذ لاشتماله على الشروط والأركان. والصواب ما ذهب إليه الجمهور وهو صحة البيع مع الإثم، فلو باع رجل على بيع أخيه أو سام أو اشترى على شراء أخيه أو سام أيضا على سوم أخيه كما هو مذهب الحنابل أيضا، لأن الحنابل يفرقون بين البيع والشراء وبين السوم، فيقولون بأن السوم ليس بيعا ولا شراء، السوم ليس بيعا ولا شراء، فيرون صحة البيع في مسألة السوم على سوم الأخ، أما البيع والشراء فيرون بطلان، فيرون بطلان هذا البيع بخلاف ما ذهب إليه الجمهور. قال: وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح فحرام، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، رواه مسلم. ويصح العقد لأن المنهي عنه السوم للبيع، فإن وجد منه ما يدل على عدم الرضا لم يحرم السوم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم باع في من يزيد. حسنه الترمذي. قال في الشرح: وهذا إجماع، لأن المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. السوم على سوم المسلم. أيضا من البيوع المحرمة أن يسوم المسلم على سوم أخيه المسلم، هذا من البيوع المحرم، لكن باتفاق أهل العلم على صحة البيع، باتفاق أهل العلم على صحة البيع فيما لو إذا حصل، لكن النهي راجع إلى السوم، فلا يجوز للمسلم أن يسوم على سوم أخيه. ما صورة السوم على سوم الأخ؟ وهل هناك فرق بين السوم والمزايدة؟ هل السوم هو المزايدة أم بينهما فرق؟ وما هي صورة السوم وصورة المزايدة؟ أحد يجيب؟ ما شاء الله عليكم، تفضل. نعم، يعني الفرق بالنية. إيه ممكن
السوم يكون من شخص واحد والمزايدة من عدة أشخاص،
هذا فرق جيد. أيضا فرق جيد. أحسنت، برضو فرق جيد، بارك الله فيك. ها والسو والمزايدة، يعني مثل ما قال زيد، المصلحة للبائع في المزايدة والسوم المصلحة للمشتري. أحسنت، فرق جيد. ها أحسنت، السوم والمزايدة لا يتقارب. نعم. طيب نبغى نضرب مثال في السيارة، مثلا رجل يسوم سيارة، كيف صورة مثلا يسوم سيارة أو المزايدة على سيارة، كيف ذلك؟
يأتي المشتري للبائع،
أيوة،
يسأل عن ثمن السيارة،
أي
صفات السيارة، فإما أن يمضي ويبيع ويشتري أو يصرف نظر عنه. أما المزايدة،
لكن السوم فيه محاططة، هل فيه محاططة السوم؟ فيه محاططة، يعني يقول له بكم هذا؟ يقول بعشرة. هذا ليس سوما، إذا قال له بعشرة ما سام لحد الآن، فيقول إيش عطني إياها بثمانية، هنا السوم يقول، هذا محاطط، إذا طلب منه تنزيل السعر أصبح سوم، فيكون إيش لمصلحة المشتري. والمزايدة،
والمزايدة تطرح السلعة عدة من المشترين بسعر أدنى لها ثم يبدأ يزايد على بعض منها،
فيأتي مثلا البائع فيقول المشتري لا أبيع، السعر قليل، فيأتي شخص فيقول لا هي بعشر، فيقول لا أقبل، فيأتي شخص فيقول ب15، هذه مزايد. إذن هناك فرق بين المزايد وبين السوم، وأفضل تفريق لها هو قول بأن السوم لمصلحة المشتري والمزايد لمصلحة البائع. إذن لا يجوز السوم على سوم المسلم. قال: مع الرضا الصريح. مع الرضا الصريح فهو حرام، بمعنى إذا لم يكن هناك رضا صريحا فيجوز السوم، إذا لم يكن رضا صريح فيجوز السوم. مثال: هو سام هذه السلعة وظهرت قرائن أو علامات أو أمارات تشير إلى أنه راض بشراء السلعة ويريد شراء السلعة، فهذا هنا يحرم عليه إيش؟ السوم على سوم أخي. أما إذا قال لا 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 أبغى أشوف غيرك مثلا، أو أنه أعطاه ظهره وولى، فهنا يجوز مثلا أن يسوم على سوم أخي، فيقول مثلا هو قال اعطنيها بثمانية، فقال له لا بثمانية لا، فولاه ظهره، فيجوز الآخر يقول اعطنيها بتسعة مثلا. أو ظهرت علامات أو أمارات تدل على عدم الرضا الصريح كامتعاضه أو كقوله لا أملك إلا هذا المبلغ أو شيء من هذا القبيل، فهنا يجوز له أن يسوم على سوم أخي. طيب النص قال لا يبع على بيع أخي ولا يسوم على سوم أخي كما جاء في الحديث، فهل يجوز البيع على بيع الكافر والشراء على شراء الكافر والسوم على سوم الكافر؟ النص جاء معبرا عن الأخ، والمقصود الأخوة ما هي؟ الأخوة الإسلامية، لا أخوة النسب أو الرضاعة، ليست أخوة رضاعة ولا نسب، وإنما الأخوة الدينية، الأخوة الشرعية. هذه مسألة أيضا محل خلاف. الظاهرية يرون بأن يأخذون بظاهر النص ويرون بأنه يجوز السوم والبيع والشراء على بيع الكافر مطلقا، وقال بهذا بعض السلف. الصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء بأنه لا يجوز البيع ولا الشراء ولا السوم على المسلم وعلى معصوم المال مطلقا، سواء كان معاهدا أو مستأمنا، قالوا لا يجوز، لأن المعاهد والذمي معصوم المال، فلا يجوز لك إذا جاء نصراني مثلا أو جاء يهودي فيريد أن يشتري مثلا فتشتري على شرائه أو تبيع على بيعه ما دام أنه معصوم المال ومعصوم الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا فهذا خرج مخرج الغالب، لأن في الغالب المسلمين يتعاملون فيما بينهم، لكن إن حصل بيع وشراء بين مسلم وبين غير مسلم فالقاعدة تجري على ما هي عليه ما دام أن المال معصوم. قال وبيع المصحف حرام. قال أحمد لا أعلم في بيع المصحف رخصة، وقال ابن عمر رضي الله عنه وددت أن الأيدي تقطع في بيعه. قال في الشرح ممن كره بيعها ابن عمر وابن عباس وأبو موسى رضي الله عنهم، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم، ويصح العقد لأن أحمد رخص في شرائه وقال هو أهون، فإن أبيع على كافر لم يصح رواية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو، أو نهى المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن تناله أيديهم، رواه مسلم، فلم يجوز تمليكهم إياه وتمكينهم منه. المذهب على حرمة بيع المصحف، وهي إحدى الروايات الثلاث عن الإمام أحمد، فالإمام أحمد ذكر عنه ثلاث روايات في بيع المصحف: التحريم والكراهة والإباحة، التحريم والكراهة والإباحة، والمذهب على المنع. والعلة في ذلك هو امتهان كتاب الله عز وجل، فحتى لا يصير كتاب الله عز وجل محلا للبيع والشراء كباقي السلع جاء النهي عنه، أو أفتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى بالنهي عنه، وكرهه بعض السلف، وممن كرهه ابن عمر وابن عباس، حتى أثر عن ابن عمر أنه قال وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، وهذا الأثر في إسناده نظر. والصواب جواز بيع المصحف، الصواب جواز بيع المصحف إلا للكافر، فلا يجوز للمسلم أن يبيع المصحف لكافر، لأنه ممنوع من استدامة الملك عليه، فتملك الكافر للقرآن ممنوع من باب أولى، وإنما يعار، مثلا يعار المصحف إعارة مثلا، أو يعطى مثل ما يسألنا الآن كثير من الذين لهم جهود في دعوة غير المسلمين، يقولون يطلبوا من عندنا المصحف فهل نعطيهم نشتري لهم المصحف أو نملكهم المصحف؟ الجواب بأنه لا يعطى على سبيل التملك، لا يعطى على سبيل التملك، وإنما يعطى على سبيل الإعارة، إن رجي إسلام بما عنده الرغبة في الإسلام وعنده يعني لديه محبة للدين فيعطى، يقال له هذا المصحف اقرأ فيه وأرجعه إلي بعد شهر مثلا أو شهرين أو كذا من باب الإعارة. أما إعطاءه على سبيل التمليك فلا، وهذا هو المتفق مع القاعدة الشرعية في النهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو خشية أن تنال أيدي الأعداء المصحف بالتمزيق أو بالإهانة أو بغير ذلك. وهذا السؤال هو هل يجوز كتابة المصحف بغير العربية؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز أن يكتب المصحف بغير العربي. والتراجم الموجود الآن للقرآن إنما هي تراجم لمعاني كلمات القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، لسان عربي مبين، فالتراجم الآن في الإنجليزي والفرنسي والألماني وغير ذلك هي تراجم معاني القرآن وليس تراجم ألفاظ القرآن، لأنه لا يجوز ترجمة ألفاظ القرآن. فإذا كان عندنا الآن مصحف مترجم أو ترجمة لمعاني القرآن الكريم، فهل يهدى الكافر هذه الترجمة؟ أقول هي نفس القاعدة، لا يعطى على سبيل التملك وإنما يعطى على سبيل الإعارة، فإذا أسلم أعطي القرآن، إذا أسلم أعطي القرآن. قال والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها وقال ما كنت لذلك بخليق، وفيه قصة رواه عبد الله بن عبيد بن عمر بن عمير، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فوجب الاستبراء قبل البيع. أيضا الشريعة نظرت إلى جانب حفظ الأنساب، فلما كان في الزمن السابق بيع الإماء شائعا هنا جاءت الشريعة بالتنبيه على أن بيع الأمة لا يجوز إلا بعد استبرائها، واستبراء الإماء يكون بحيضة واحدة، والحيضة الواحدة دليل على خلو الرحم من الحمل، خلو الرحم من الحمل، لأن الأمة ملك لسيدها فهو يطأها كما يطأ زوجته، فإذا أراد بيعها وجب عليه قبل أن يبيعها أن يستبرئها بحيضة، بمعنى لا يقربها حتى تحيض حيضة كاملة، فإذا طهرت باعه. لماذا؟ حفظا للأنساب. ولذلك في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حينما باع جارية ولم يستبرئها أنكر عليه عمر، والحديث عند ابن أبي شيبة في المصنف وعند البيهقي في سننه الكبرى، وإن كان مرسل، لأن عبد الله بن عبيد بن عمير لم يلقى عمر، لم يلقى عبد الرحمن بن عوف، لكن أهل العلم ذكروا بأن هذه المسألة أيضا ترجع إلى القواعد ويستنسون بهذا الأثر على ما فيه، ولكن قاعدة الشريعة هي حفظ الأنساب. فعبد الرحمن بن عوف باع جارية ولم يستبرئها أنكر عليه عمر، وتذكر القصة بأنه أن عمر رضي الله عنه أتى بالقافة فنظر في الغلام، لأن الجارية كانت حاملا، فنظر في الغلام فإذا به ألحق شبها بعبد الرحمن بن عوف، أكثر شبه بعبد الرحمن بن عوف، فألحقه به رضي الله عنه. إذن لا يجوز بيع الأمة التي توطأ إلا بعد استبرائها، والاستبراء كما ذكرنا أنه بحيضة، وسيأتي في أبواب الطلاق وكذا يأتي ذكر هذه المسألة بتفصيل. قال ويصح العقد، يعني العقد صحيح والبيع حرام، العقد صحيح ولكن عليه الإثم، لأنه يجب الاستبراء على المشتري، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عام أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض بحيض، رواه أحمد وأبو داود. إذن العقد صحيح، ولكن البيع محرم إن كان لم يستبرئه. وهنا يقول بأن الاستبراء يكون على المشتري لا على البائع. الصواب أن الاستبراء على المشتري وعلى البائع، فالبائع يستبرئ أمته قبل بيعها بحيضة، والمشتري كذلك يستبرئها بعدما يشتريها بحيضة إن كان البائع لم يستبرئها، وذلك صيانة للأنساب وحفظا لما الرجال. قال: ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب، لأنه قبضه على وجه الضمان ولا بد، قاله في القواعد. وكذلك المقبوض على وجه السوم، قال ابن أبي موسى: إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، فإن رضوه ابتاعه، فهو مضمون بغير خلاف، قاله في القواعد، ويضمن بالقيمة، نص عليه في رواية ابن منصور وأبي طالب، وقال أبو بكر عبد العزيز: يضمن بالمسمى، واختاره الشيخ تقي الدين. هذه مسألة، وهي مسألة التصرف في المقبوض بعقد فاسد. من باع بيعة أو عقد عقدا على شيء فاسد فقبضه لا يجوز له التصرف فيه، لا يجوز له التصرف فيه، لأن قبضه على وجه الضمان، فهو كأنه لم يقبضه، كأنه لم يملكه، فوضع يده عليه يد غير صحيح، يد غير صحيح، ولذلك يضمن كل ما يترتب على هذا المقبوض، كل ما يترتب على هذا المقبوض. لكن هنا خلاف بين العلماء: إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه، أخذه على تقدير الثمن ليريه، إن رضوه ابتاعه يعني اشتراه، قال هو مضمون بغير خلاف. والضمان هل هو بالقيمة أم بالمسمى؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رأى بأن الضمان يكون بالمسمى، وغيره من أهل العلم وهو المنصوص عن أحمد قالوا بأنه يضمن بالقيمة. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع. هنا شروع في ذكر شروط البيع، شروط البيع، وهذه أيضا الشروط من المسائل الهامة التي ينبغي أيضا الانتباه لها ومعرفة الشروط الصحيحة من الشروط الفاسدة. الشروط جمع شرط، والشرط لغة العلامة، وسبق تعريفها في غالب الأبواب التي مرت معنا، تعريف الشروط في غالب الأبواب التي مرت معنا. والعلماء يقولون بأن الشرط يتقدم على المشروط، ومن أيضا صفته أنه يستمر إلى نهاية الفعل. والمقصود هنا شروط البيع. قال: وهي قسمان: صحيح لازم، وفاسد مبطل للعقد. صحيح لازم وفاسد مبطل للعقد. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، لقوله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى أو رهن أو ضمين معينين، لأن ذلك من مصلحة العقد. إذن الشروط الصحيحة هي ما كان من مقتضى العقد، ما كان من مقتضى العقد أولا، مثل تأجيل الثمن أو بعضه. اشترى سلعة وقال: هذه السلعة ليس عندي نقد، وإنما هي على أقساط شهرية، أو أدفع لك مقدم والباقي على دفعات مثلا، هذه شروط صحيحة، شروط صحيحة، وهي من مقتضى العقد. أو رهن أو ضمين معينين، وهذا راجع إلى مصلحة العقد، كأن يقول مثلا: بعتك هذا العبد مثلا على أن ترهننيه مثلا على ثمنه، فقال: اشتريته ورهنتك مع الشراء والرهن، فهذا جائز. أو الضمان أيضا، أو بشرط الضمان، هذا كله راجع لمصلحة العقد فيجوز. فكل شرط هو من مقتضى العقد أو من مصلحة العقد فهو صحيح، فهو صحيح من مقتضى العقد ومن مصرعة العقد، أو شرط صفة في المبيع كالعبد مثلا كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا، فإن وجد المشروط لزم البيع لصحة الشرط. قال في الشرح: لا نعلم في صحته خلافا. إذن ما كان من مقتضى العقد أو من مصلحته أو ما كان شرطا لمصلحة المشتري كل هذا جائز، كل هذا جائز. ولذلك قال: أو شرط، أو شرط صفة في المبيع، صفة في المبيع، مثل قال العبد كاتبا مثلا أو صانعا أو مسلما والأمة بكرا، فذكر صفة ممكنة واقعا وعقلا وأيضا هي من مما أذن فيه الشرع، هذا كله جائز، كله جائز. قول: والدابة هملاجة، الهملاجة هي التي تسير بسهولة وبسرعة أيضا، هذا الهملاجة، الدابة الهملاجة. أو لبونا يعني ذات لبن، أو حاملا. والفهد أو البازي صيودا، فإن وجد المشروط لزم المبيع لصحة الشرط. فكل ما كان من الشروط في صحة العقد أو في مصلحة المشتري أو مما يتضمنه العقد فهي شروط صحيحة، فهي شروط صحيحة. مثل ما يشتري شخص مثلا سيارة، سيارة يقول له شرطي أن يكون مثلا تكون العجلات من النوع الياباني مثلا، أو المكينة ليس فيها العيب كذا وإنما أشترط فيها كذا مثلا، أو يشتري بيت يقول مثلا الحديد المستعمل فيه من الشركة الفلانية، هذه كلها شروط صحيحة ولازم. قال: وإلا فللمشتري الفسخ لفقد الشرط، فإذا فقد شرط من هذه الشروط فالمشتري فله حق الفسخ لحديث المسلمون على شروطهم. وقال شريح: من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه، ذكره البخاري. قال: أو أرش فقد الصفة المشروطة إن لم يفسخ، كأرش عيب ظهر عليه، وإن تعذر رد تعين، وإن تعذر رد تعين أرش كمعيب تعذر رده. ما معنى الأرش؟ الأرش إيش معناه؟ فرش. نعم، قريب قريب هنا، محسنت، لكنه في اصطلاح الفقهاء ما معنى الأرش شيخ سعد؟ أحسنت بارك الله فيك. هي أن تقيم السلعة صحيحة وتقيم معيبة، والفرق هذا بينهما هو يسمى الأرش. يعني رجل اشترى سيارة على أنها كاملة الأوصاف، ها في الأوبشن، ها كاملة الأوصاف، فتبين فيها عيب ونقص، فهنا تقيم، مثلا اشتراها بمئة ألف فلما ظهر فيها العيب قيمت فإذا بها بخمسة وتسعين ألف، الخمسة آلاف هذه تسمى إيش؟ الأرش، هذا يسمى أرش في اصطلاح الفقهاء، مثل العبد ومثل الدابة ومثل أي سلعة من السلع. فإذا فقد المشتري شرط من شروط البيع هنا هو بالخيار، إما بالفسخ أو بأخذ أرش العيب الحاصل في السلعة التي فقد شيء من صفاتها المشروط. قال: ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا، وحملان أو حملان الدابة إلى محل معين، نص عليه لحديث جابر رضي الله عنه أنه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، متفق عليه. إذن يصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة، منفعة ما باعه. رجل اشترى من آخر سيارة، اشترى منه سيارة، فقال له البائع بشرط أن توصلني إلى داري أو إلى بلدي مثلا، مسافة مثلا بعيدة أو قريب، فإذا رضي المشتري صح البيع، إذا رضي المشتري صح البيع. أو مثلا باعه دارا بيت، فقال بشرط أنا ما أفرغ الدار إلا بعد سنة أو بعد ستة أشهر، هذا كله جائز إذا رضي البائع المشتري، إذا رضي المشتري. والدليل قصة جابر مع النبي عليه الصلاة والسلام حينما باعه جمل فاشترط عليه ظهره، اشترط ظهره إلى المدينة، يعني يبقى عليه حتى يصل المدينة. ويصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى موضع معلوم، فإن لم يكن معلوما لم يصح البيع، فلو شرط الحمل إلى منزله والبائع لا يعرفه لم يصح الشرط. إذن يصح أن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه، حمل ما باعه، يعني رجل اشترى من آخر مثلا أكياس رز أو اسمنت أو حديد مثلا أو بلوك، فقال له المشتري، قال البائع بشرط أن توصلها لبيتي، فقال وافق، فبعدما وافق فإذا بيته بمسافة 100 كيلو أو 50 كيلو، فيحق للبائع، يحق له رفض هذا الشرط. لماذا؟ لأنه لم يتعين موضع الحمل. أما إذا عين له موضع الحمل وقال له مثلا بشرط أن تحمل هذه البضاعة إلى بيتي في الحي الفلاني أو في البلد الفلاني أو المسافة كذا وكذا، ووافق، يجب عليه أن يلتزم بالشرط، يجب عليه أن يلتزم بالشرط. قال أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله. احتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلم اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها واشتهر ذلك فلم ينكر، قاله في الكافي، ولأن ذلك بيع وإجارة ولا يجمع بين شرطين من ذلك، وإن جمع بين شرطين من غير النوعين الأولين كحمل حطب وتكسيره وخياطة ثوب وتفصيله بطل البيع، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما رواه الترمذي. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن شرطين في البيع، أي في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما رواه أبو داود والترمذي وصححه. وروي عن أحمد في تفسير الشرطين المنهي عنهما أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد أي ولا مقتضى، أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد ولا مقتضى. هذه مسألة ويتعلق في مسألة الشروط في البيع. ذكرنا قبل قليل أن البائع المشتري إذا اشترط على البائع شرطا لا بأس بذلك. وهنا مسائل: أولا، لا يصح شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه نهي عن بيع وشرط، وأنكر ذلك الإمام أحمد إنكارا شديدا، وابن عبد البر يقول بحثت وفتشت في كتب السنة فلم أجد شيئا في النهي عن بيع وشرط، بيع وشرط. فلو اشترط البائع شرطا في البيع واشترط المشتري شرطا في الصفقة مثلا، وكان الشرط مقبولا شرعا وواقعا، بمعنى أنه يستطيع البائع فعل هذا الشرط أو تنفيذه مثلا أو المشتري، فهذا صحيح، مثل ما ذكرنا قبل قليل، مثل ما ذكرنا قبل قليل، مثل أن يقول اشتريت منك هذه السيارة لكن بشرط أن تنقلها إلى بلدي، فوافق البائع، اشتريت منك هذه البضاعة بشرط أن تضعها في المستودع عندي، اشتريت منك هذا الحطب بشرط تكسيره، تكسر الحطب، أنا ما أستطيع الآن أكسر الحطب مثلا، اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تخيطه لي مثلا، أو اشتريت منك مثلا هذا الشيء بشرط كذا وكذا، هذا كله من الأشياء الجائزة، الشروط الصحيحة سواء من البائع أو من المشتري. المنهي عنه عن شرطين في بيعه، هذا هو المذهب. قالوا بأنه لا يصح شرطين في بيعه. كيف ذلك؟ قال اشترى منه الحطب فقال بشرط أن تكسره وأن تنقله لي إلى محلي. قالوا هذا هو الذي ورد فيه النص بالمنع عن شرطين في بيعه. أو قال له اشتريت منك هذا الثوب بشرط أن تفصله ثم بعد ذلك تخيطه لي. هذا أيضا قالوا هذا شرطين في بيعه. وهذا الأمر أيضا محل خلاف. الحنابلة يرون المنع وبعض الفقهاء يرون الجواز ويحملونه على الشروط المحرمة فقالوا إذا اشترط شرطا محرما عليه شرطين في بيعه هذه هي الشروط التي يكون قد نهي عنه فيها. أو أيضا عندنا ما يتعلق ببيعتين في بيعه كما سيأتي. نهى رسول الله عن بيعتين في بيعه وسيأتي بإذن الله تعالى شيء من هذا القبيل. الإمام أحمد حمله على بيع العينة. بيع العينة ما صورة بيع العينة؟ هو أن يأتي الشخص فيشتري سلعة من آخر بأجل إلى أجل فيبيعه مثلا السلعة بمئة درهم إلى أجل فيقوم البائع فيشتريها منه في الحال أو بينهما تواطؤ من الغد مثلا فيشتريها منه مثلا بثمانين نقدا. هذا هو بيع العينة المحرم الذي جاء في الحديث الشريف إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم الزرع تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم. الحديث حسن. المقصود بأن هذه البيوع ستأتي صورها بإذن الله عز وجل. قال والفاسد كم بقي من الوقت؟ نكتفي بهذا القدر. أولا قبل أن أبدأ بالأسئلة هنا تنبيه من الأخوات في مصلى النساء على ضرورة التنبيه للأخوات بالتزام الهدوء. وقد بلغني حقيقة أكثر من مرة وأيضا من أهلي ممن يحضرون بأن كثير من النساء هداهن الله إلى الصواب وإلى الحق يحضرن درس الفقه لا للدرس وإنما لمجرد التسلية والمجرد الحضور ويأتين بأولادهن حتى يعني يشغلن طالبات العلم اللي في مصلى النساء. فحضر كثير من النساء ولم يستفدن شيئا من الدرس وذلك بسبب ارتفاع الأصوات وبسبب اللعب وهذا حقيقة لا يليق. قد تقع المرأة في الإثم. فالمرأة التي لا تريد حضور الدرس لا تأتي أصلا والتي تريد حضور الدرس وعندها أولاد يشغبون أو يشغلون النساء فتتق الله عز وجل إما أن تحضرهم وتعلمهم أدب الأنصات والاستماع وإلا لا تحضر بهم تحضر هي فقط. فكثير من النساء يشتكين من هذا الأمر. قد بلغ الإزعاج مبلغ عظيم. فأنا أوصي أخواتي في الله بأنه يتقين الله عز وجل ويتركنا باقي النساء يعني يتعلمنا ويستمعنا إلى الدرس بشكل جيد. وأنا أخشى عليهن من الإثم إذا كنا بهذه الصورة أخشى عليهن من الإثم. يقول السائل ما هو الراجح في مسألة الشرطين في البيع ما ذكرناه؟ الصواب فيما يظهر لي والله أعلم أن الشروط في البيع إذا كانت سليمة وصحيحة ورضيها الطرفان لا بأس بها وأما الشروط التي فيها شيء من المحرمات أو شيء من الأمور الذي يؤخذ كما يقال بسيف الحياء فهذا لا يجوز لأنه يظهر هو المقصود من الحديث الذي وجهه الجمهور بهذا. هو لا بأس على هذا لا بأس. المذهب المنع. ذكرتم أنه يجوز إعارة الكافر للمصحف فيكون ذلك والكافر ما فهمت السؤال. إذا كان تقصد بأن يجوز إعارة المصحف للكافر، نعم أنا قلت يجوز إعارته للكافر بشرط الضمان، يعني يضمنه، تقول له هذا المصحف لي أنا أعيرك إياه تقرأه وتعيده فقط، ولا يملكه إياه، لا يقول له هذا المصحف لك. بعض الفقهاء يجوز هذا، يجوز تمليك الكافر الذي يرغب في الإسلام المصحف، لكن الذي يظهر والله أعلم المنع، أنه لا يجوز، لا يعطى على سبيل الملك، وإنما يعطى على سبيل الإعارة. يعطي إعارة لا بأس، لأن مسألة المس تعرفون تكلمنا فيها سابقا، المقصود لا يمسه إلا المطهرون. تضربوا السوم، جاهز ما فيش، هو الممنوع يجي شخص آخر فيسوم عليك يقول لا أبيها بثمانية حتى يخرب عليك البيعة. يعني المقصود بالسوم الآن شخص يبي يشتري العلبة هذه كم، هذا قال بعشر، فأقول أنا لا أعطنيها بثمانية، عشرة واجد ما في شيء، لكن يأتي شخص آخر يريد أن يفسد عليه البيع أو يفسد ما بيني وبينه فيقول لا أنا أخذها بثمانية ممكن، فهنا يبدأ يعني السوم على سوم الأخ. المقصود بعام أوطاس، أو أوطاس هذا الذي العام والذي بعد فتح مكة، ما حكم المزاد على الشيء ويكون ربح هذا المزاد للأعمال الخيرية؟ هو ما في بأس المزاد، يعني يأتي الشخص فيقول من يشتري هذه، نحن ذكرنا المزاد أو المزايدة، فيقول شخص بخمسة فيقول لا، من يزيد، فيقول شخص بستة، فيقول آخر من يزيد، فيقول من يزيد، فيقول بسبعة حتى يقتنع بالسعر، هذا ما في بأس، هذا لا بأس به ولو كان في سبيل أعمال خيرية أو شيء للشخص. لكن يأتي إن شاء الله معنا مسألة النجش، كيفية الزيادة في السلعة لمن لا يريد الشراء، سيأتي معنا إن شاء الله. إذا اشترط إلى يضمن المشتري، ما دام دخلت وضع المشتري يده عليه، هذه صفة زائدة، إيه صفة زائدة. يقول أشكل علي وين إيه أشكل علي في مسألة بيع المصحف، قال في الشرح ممن كره بيع المصحف ابن عمر بن عباس وأبي موسى ولم يعلم ما هو مخالف، فهل قولهم إجماع؟ لأنك قلت بالجواز، لا هو ليس بإجماع، هو حكى هذا، لكن الصواب بأنه ليس إجماع، لأن من الصحابة من جوز بيع المصحف، من الصحابة من جوز بيع المصحف، والضرورة تقتضي ذلك، الضرورة تقتضي ذلك، ولذلك يكاد يكون محل إجماع الآن على جواز بيع المصحف، كما لا يخفى عليكم مسألة أخذ الأجر على القرب، الأصل فيها المنع، تذكرون المسألة هذه؟ لكن الآن يكاد يكون محل إجماع على جواز أخذ الأجر على القرب، وذلك للحاجة، ولو لم تؤخذ لتعطلت دروس تحفيظ القرآن، تعطلت المساجد، تعطلت الدعوة، تعطل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لكن بالضوابط والشروط التي ستأتي إن شاء الله. إذا ارتد الصحابي، هذا في أصول الفقه، إذا ارتد الصحابي بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام، هل نعتبره صحابي أم تابعي؟ هذه من المسائل الخلافية بين علماء الأصول، والصواب أنه يعتبر صحابيا، إذا عاد إلى الإسلام يعد صحابيا. إذا أسلم رجل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد رآه وسمع منه، هل يعتبر صحابي أم تابعي؟ لا، يعتبر تابعي، يعتبر تابعيا، ما دام أنه لم يؤمن به حال اجتماعه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا أسلم بعد وفاته فيعد من التابعين. هل يجوز لمعتمر أو حاج، تقبل الله طاعتكم، يقصد الظاهر هل يجوز أن نقول لمعتمر أو حاج تقبل الله، أظن هكذا، نعم لا بأس، قالوا تقبل الله طاعتك أو تقبل الله سعيك أو غفر ذنبك، ما في بأس. هناك بعض الباعة يضعون شرطا جزائيا على فواتير البيع بالصيغة التالية، في حال إرجاع البضاعة يتم خصم 25% قيمة المرتجع، هذا سيأتي إن شاء الله في باب الخيار، الدرس القادم سنتحدث عن هذه المسألة، الشرط الجزائي أو الخيار، خيار الشرط وخيار البيع، عفوا خيار الغبن وخيار العيب، كل هذه سنتحدث عنها في الدرس القادم بتوسع. هل يجوز لي خاطب أجيب أن يحدث مخطوبته عبر الهاتف وأن يتراسل عبر الهاتف إذا كان على سبيل المفاهمة علما أنه قد تم تحديد موعد العقد والدخول؟ لا، ما دام أنه لم يتم العقد فلا يجوز للإنسان أن يراسل أو أن يهاتف خطيبته هذه، إلا إذا كان بحضور أحد محارمها كأبيها وأخيها ويريد أن يراها مثلا. طبعا الرؤية مشروعة ولو بغير وجود محرم، يراها وهي خارجة من الجامعة، خارجة من البيت، خارجة إلى السوق وهي ذاهبة إلى المسجد، لا بأس. ولكن أو يراها في بيتها، يدخل فيراها في بيتها بحضور محرم من محارمها. وأما إذا أجيب للخطبة فلا يجوز له أن يخلو بها ولا أن يحادثها ولا أن يراسلها، لأن هذا وعد بالزواج وليس زواج. فإذا عقد عليها جاز له ما سوى ذلك، جاز له ما ذكر يعني من المهاتفة والمراسلة. وأي نعم، هل يجوز في بيع الآجل اشتراط دفع مبلغ معين عند التأخر في سداد قسط من الأقساط، وهل يمكن أن تلحق بمصاريف إدارية؟ هذه المسألة سنفصلها، لكن الصواب أنه لا يجوز، بمعنى أنه إذا باع رجل آخر سلعة بثمن مؤجل، قال ب100,000 بثمن مؤجل تدفع أقساط شهرية كل شهر 3,000 درهم مثلا 5,000 درهم، وإذا تأخرت زدنا عليك، هذا من أربى الربا ولا يجوز ومحرم. لكن هناك شروط جزائية قد يراها والحاكم القاضي مثلا يرى، وهو باب آخر، إذا حصل إضرار أو ضرر بالبائع قد يرى القاضي من باب التعزير، أما هذا الشرط فهو باطل. قضايا المصاريف الإدارية هذه مسألة أخرى، إذا كان مصاريف إدارية يقول والله هذه أنت الآن بعناك 100,000 لكن في زيادة 1,000 درهم أوراق وسجلات وطابع وشغلة طويلة وعريضة كذا، هذا ما في بأس إذا كان بالمعقول، يعني معقول 1,000 ريال مثلا هي قيمة هذه الأشياء، أما إذا كانت القيمة كبيرة هذا لا يجوز. إذا اشترط البائع منفعة ما باعه على المشتري وأثناء هذا الانتفاع أصاب ما باعه بعض العيب، فهل يلزمه الأرش؟ ذكرنا هنا بأنه لا يلزمه الأرش، لا يلزم، لأنه لأن اليد الآن المعقود عليه الآن اليد للمشتري وليس للبائع، إنما هذه صفة خارج، إلا إذا تسبب البائع في العيب بحيث كان العيب من قبل البائع، قبل البائع مثلا سار في الخشب الذي حمله في طريق مثلا الحدادين أو في طريق كذا فطار الشرارة فاحترقت، فيتحمل هذا الشيء، تحمل هذا الشيء. بعض السلع تباع مع شرطي النقل والتركيب، فهل تدخل في النهي؟ لا، هذه لا تدخل في النهي كما ذكرنا قبل قليل. ماذا بالنسبة لكتاب الجهاد، هل تم شرحه سابقا أو سيتم إن شاء الله فيما بعد؟ نحن أجلنا. ما هي حدود تعامل الموظف مع زميلاته من النساء؟ مسألة طويلة هذه. هذه الشرع قرأناها. يقول لم أفهم قول ابن أبي موسى إن أخذه مع تقدير الثمن ليريه فإن رضوه ابتاعه فهو مضمون بغير خلاف. هو يقول بأنه معنى الكلام هذا إن أخذه، أخذ السلعة هذه ليقدر ثمنها فيعرضها، يعرضها على الآخرين، إن رضوه، يقول إن رضوا هذه السلعة اشتريتها، إن رضوا هذه السلعة اشتريت، قال فهو مضمون بغير خلاف، بمعنى أن قيمة هذه السلعة مضمون ما دام أخذه على شرط الرضا، فبمجرد وضع يده عليها فهو أشبه بمن وافق على عقد البيع، أشبه بأن وافق على عقد البيع، يعني اشتراها شراء صحيح. هذا هو المعنى. يعني لو أن رجلا مثلا أخذ سلعة معينة وقال البائع أنا سأخذها، أنقلها من محل العقد، عقد البيع، فأعرضها على أهلي، أعرضها على الآخرين، هل هذا هو سعرها مثلا؟ فهنا يضمن بمجرد نقلها من محل العقد على شرط أن يريها الآخرين ليوافقوا على السعر، فهو ضامن، فهو ضامن لهذه السلعة. يقول رجل يتاجر في سلعة معينة فيقول إذا كان مثلا لمدة 3 أشهر فيكون سعرها كذا، وهو المتعارف بين وإذا كان لأكثر من ذلك فكل شهر زيادة له سعر. السؤال غير واضح، لكن المقصود إذا كان يقول هذه السلعة سعرها لمدة 3 أشهر كذا، وأما إذا كان أكثر فكل شهر له زيادة، هذه لا تصح، هذه الصورة لا تصح. وإنما الصحيح أن يقول هذه السلعة أبيعها بالآجل، فإذا كان لمدة 3 أشهر فسعرها كذا، وإذا كان لمدة 6 أشهر فسعرها كذا، وإذا كان مدة سنة فسعرها كذا، هذا ما في بأس. أما أن يقول لا نزيد كل شهر، لا ما يصلح. وأيضا يجب أن يتفق في محل العقد، بمعنى لا يخرج المشتري إلا وقد اتفق على أحد هذه الصور، على أحد هذه الصور. النهي عن البيع والشراء في ساعة الجمعة هي للمسافر والمقيم، يعني لمن تجب عليه الجمعة ولمن لا تجب. أظن الأخ ما حضر عندنا الدرس الماضي، ذكرنا بأن هذا لمن تجب عليه الجمعة. مسألة المزايدة العلنية، كأن تباع سيارة بالمزاد العلني ويفتح المزاد مثلا بألف والحضور يتزايدون، هذا ما في بأس، المزايدة جائزة. لكن تأتي مسألة النجش وهي محرمة، وهي أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءه بقصد الإضرار، بقصد نفع البائع. أما المزايدة بهذه الطريقة مع سلامة القصد ما في بأس. مسألة سؤر الكلب، زعم بعضهم أن شيخ الإسلام يقول بطهارته، فهل هذا الزعم صحيح؟ وقال به أحد العلماء هذا الكلام صحيح عن شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لكن هو الشيخ الإسلام يفرق بين كونه نجسا وبين كونه قد ولغ الكلب في الإناء مثلا، فيرى بأن المسألة تعبدية، ولو يعني وقع سؤر الكلب على ثوب قال لم ينجسه، لأن المسألة في مسألة الأواني تعبدية. صحيح هذا الكلام. كم باقي؟ تفضل. إيه؟ الأصابع في الأذنين. هي السنة للمؤذن أن إذا قال حي على الصلاة يلتفت إلى اليمين، وإذا قال حي على الفلاح يلتفت إلى اليسار. والالتفات بماذا؟ بالرأس، الالتفات بالرأس فقط. يقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، هكذا، لا كما يفعل بعض المؤذنين. الآن بعض المؤذنين يقول حي على الصلاة ويرجع، حي على الصلاة ويرجع، لا، هو يلتفت فيقول حي على الصلاة، حي على الصلاة، يلتفت يسار يقول حي على الفلاح، حي على الفلاح. طيب، هل هذا مشروع الآن في ظل هذه اللواقط مثلا؟ لأن العلة ظاهرة في كونه يلتفت وهو على المئذنة وعلى السطح. هنا خلاف بين المعاصرين من الفقهاء، بعضهم يرى بأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فلا داعي للالتفات مع وجود هذه اللواقط. والصواب أنها سنة تفعل ولو في المساجد، صواب أن السنة تفعل ولو في المساجد. وأما وضع الأصابع في الأذنين فمشروع أيضا، وفيه تقوية للصوت، يضع أصبعي في أذني، هذا مشروع. يقول إذا الرجل سلم عن يمينه ثم أراد أن يسلم على يساره فخرج منه ريح، فهل صلاته باطلة مع العلم أن الإمام سلم عن يمينه؟ هذه المسألة لابد من النظر في حكم التسليمتين. فإن كانت التسليمة الأولى ركن والثانية سنة كما يقول الجمهور فصلاته صحيحة. وأما إذا كانت التسليمة الثانية واجبة أو ركن كما هو قول الحنابلة وبعض العلماء فصلاته باطلة لأنه لا تستتم الصلاة إلا بالتسليمتين، والاحتياط أن يعيد. يقول أثناء المزايدة هل يمكن لأحد المزايدين دفع مبلغ من المال للآخرين مقابل انسحابهم من المزايدة، خاصة إذا كان وجودهم لأجل الإضرار للشراء؟ لا، إذا كانوا يعني كانوا لأجل الإضرار بالمشتري والبائع، والمشتري هنا لا يريد أيضا أن يخادع البائع وإنما يبيعه البيع الصحيح، فهذا لا بأس. لو دفع لهم شيء من المال حتى يدفع شرهم عنه فلا بأس. أما إذا كان فيه إضرار بالبائع، معنى أن البائع قد يتضرر بانسحاب هؤلاء ولا يعرف قيمة السوق أو القيمة الصحيحة، فلا يجوز. نعم. لا، هذه مخادعة يظهر، لكن الشخص هنا يظهر فيما ذكر قال بأن وجودهم للإضرار لا للشراء، يعني نج والعياذ بالله. يقول رجل اشترى سيارة من معرض ثم بعد فترة باعها له بسعر أقل، فهل يجوز ذلك؟ رجل اشترى سيارة من معرض ثم بعد فترة باعها له بسعر أقل، إذا كان شراؤه من المعرض دينا اقساط شهرية إلى أجل يعني نسيئة ثم باعها للمعرض، فهذه إحدى صور صور العينة على الصحيح، يعني باعها للمعرض بسعر حال بنقد، هذه أحد صور العينة. بعض المعاصرين من مشايخنا يرى بأن هذه إذا لم يكن مواطأة بينهم، بمعنى أنه جاء فعرضها في السوق فجاء صاحب المعرض فاشتراه وهو لم يقصد ولم يعرف أنه يريد أن يبيعه، قالوا لا بأس، لأن صورة الربا هي المقصود فيها الحصول على المال بالتحايل، بالتحايل على هو الربا بصورة بيع لأجل الحصول على المال. اللهم صل. يقول يا شيخ قلت أنه يجوز إعارة الكافر للمصحف، فما قولك عن آية لا يمسه إلا المطهرون؟ هذه الآية المقصود فيها الملائكة، لا يمسه يعني اللوح المحفوظ إلا المطهرون، إلا المطهرون، لأنه لم يقل المتطهرون، ذكرنا هذا في أبواب الفقه في أبواب الطهارة. الآية ليس المقصود فيها مس المصحف، وإنما المقصود فيها الملائكة مس الكتاب، كتاب اللوح المحفوظ. هذه مسألة خلافية ذكرناها، ذكرنا هذه المسألة وقلنا بأن خلاف العلماء من يرى جواز، لأنه لم يصح في هذا نص إلا حديث عمرو بن حزم في آخر حياته وسلم حينما بعث وأن لا يمس المصحف إلا طاهر، إلا طاهر، وطاهر هذه لفظة مشترك، الطاهر قد يحمل على المؤمن، قد يحمل على غير المحدث حدثا أكبر، قد يحمل على غير المحدث حدثا أصغر. هل يجوز للمأموم أن يقرأ في الأربع ركعات بعد الفاتحة سور قصيرة؟ نعم يجوز، الدليل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يقرأ ما يزيد على الفاتحة في الركعتين الأخير، صلى الله عليه وسلم.